بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. وفي رواية: فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. وفي أخرى قال: وفي أخرى: فإن أدركتك، يعني الصلاة، معهم فصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله ضمن الأحاديث التي تكلم فيها عن أن بيان من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها، كما يدل أو كما ترجم للباب بقوله: ووجوب المحافظة على الوقت. وكنا في الدرس الماضي بدأنا الحديث عن أو بدأنا الكلام عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من صلاة العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدركها، يعني الصلاة. والحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال: والسجدة هنا بمعنى الركعة. هذا الحديث السلام عليكم بدأنا الكلام عليه، والحديث نص على صلاتي الفجر والعصر. وهل الحكم خاص بهاتين الصلاتين، يعني الفجر والعصر، أو أن الحكم عام لكل من أدرك ركعة من وقت الصلاة فإنه يتمها، يعني يتم تلك الصلاة، ويعتبر قد صلاها أداء ولا يلزمه أن تكون الصلاة قضاء؟ الذي عليه جمهور الفقهاء أن الحكم عام يشمل الصلوات الخمسة، وحملوا هذا الحديث على ذكر بعض أفراد العام، وأن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص الحكم كما هو المعروف من القاعدة الأصولية. وعليه فإن من أدرك ركعة من صلاة من وقت صلاة قبل أن يخرج الوقت فقد صلى الوقت. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يدرك ركعة فهل يصح صلاته أو لا، وهل تعتبر قضاء أو لا؟ مر معنا أن الحنفية ذهبوا إلى أن من لم يدرك أو من أدرك ركعة فإنه لا تصح صلاته، خاصة في العصر وفي الفجر. وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. قالوا فتكون الصلاة قد وقعت في وقت النهي، ومعلوم أن النهي يقتضي الفساد، فتكون الصلاة باطلة ولا يصليها وينتظر حتى ينتهي أو حتى ينتهي وقت النهي. هذا ما يتعلق في صلاتي الفجر والعصر. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن من فاتته، يعني من لم يدرك من الوقت ركعة وأدرك أقل من ذلك، هل يتمها أو لا؟ فبعضهم أخذ بمفهوم الحديث وقال إن مفهوم الحديث يدل على أن الصلاة لا تجزي إذا لم يدرك ركعة قبل خروج الوقت، فلا تجزئه صلاته ولا تصح منه. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الصلاة تصح لو أدرك بمجرد إدراكه تكبيرة الإحرام. قالوا لأن الحكم، يعني ما دام قد أدرك جزءا من الوقت فكأنه أدرك الكل. وهذا الكلام كله يدور حول من شغل عن الصلاة، ومن عذر كان له عذر في ذلك. وقد عرفنا أن الحنفية استثنت من الحكم الذي ذهبت إليه، وهو أن من أدرك ركعة لا تجزئه صلاة العصر والعشاء والفجر. استثنوا من هذا ثلاثة نفر، وهم الحائض إذا طهرت، والصبي إذا بلغ، والثالث المجنون إذا أفاق. استثنوا هؤلاء الثلاثة من المجموع، من مجموع المصلين. والذي يفهم من كلامهم أن غير هؤلاء لو صلوا وأدركوا ركعة من الوقت فلا تصح صلاتهم بل تفسد، لأنها وقعت في وقت نهي. وهذا الحديث كما قلت ورد النص فيه، أحسن، ورد، نعم، الكافر إذا أسلم، الكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والحائض، والحائض إذا طهرت. وهذا الحديث النص جاء في صلاة العصر والفجر، ولذلك جماعة من الفقهاء ومنهم فيما يبدو والله أعلم الإمام الشوكاني أخذوا بظاهر النص وقالوا الأمر مقصور على هاتين الصلاتين. وذهب جماعة إلى أن الحكم يتعدى صلاة الفجر والعصر إلى غيرها من الصلوات، بل بعضهم استدل برواية جاءت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها جاءت بمطلق الصلاة، من أدرك ركعة يعني في مطلق الصلوات. والذين قالوا بتقييدها بصلاة الفجر والعصر قيدوا هذا المطلق، حملوه على المقيد، قالوا المقصود به هذه الصلوات العصر والفجر، أو حملوا الألف واللام في قوله الصلاة يعني لا على الجنس ولا على الاستغراق، وإنما حملوه على العهد يعني على الصلاة المعهودة وهي صلاة الفجر وصلاة العصر. والمسألة كما نرى الخلاف فيها قائم من الاستنباط، وقد وقفنا في درس البارحة عند قوله وأما إذا أدرك أحد هؤلاء ركعة وجبت عليه الصلاة بالاتفاق بينهم. هذا الكلام طبعا تابع لكلام قبله، وهو قوله إيه؟ قال والكافر يسلم دون ركعة من وقتها هل تجب عليه الصلاة أم لا؟ وفيه قولان للشافعي، أحدهما لا تجب، وروي عن مالك عملا بمفهوم الحديث، وأصحهما عن أصحاب الشافعي أنها تلزمه لأنه أصبح الخطاب موجها إليه وأصبح مكلفا في وقت وقت الصلاة. وبه قال أبو حنيفة لأنه أدرك جزءا من الوقت فاستوى قليله وكثيره. وأجابوا عن مفهوم الحديث وهو قوله يعني إذا كان دون ركعة بأن التقييد بركعة خرج مخرج الغالب، يعني النبي قال من أدرك ركعة، هذا لأن الغالب أن يدرك الإنسان مثل هذه الركعة، فإن أدرك أقل من الركعة فالحكم أيضا يلزمه. ولا يخفى، يقول الشوكاني، ما فيه من البعد، كأن الشوكاني رحمه الله يقتصر على إدراك الركعة فقط، أما إذا كان أدرك دون الركعة فلا يرى الأمر ولا يرى الحكم. قال وأما إذا أدرك هؤلاء ركعة وجبت عليه الصلاة بالاتفاق بينهم، ثم بين مقدار الركعة بقوله ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبر ويقرأ أم القرآن ويركع، هكذا عندكم، ويرفع ويسجد سجدتين. والحديث يدل على أن الصلاة التي أدركت التي أدركت منها ركعة والحديث يدل على أن الصلاة التي أدركت منها ركعة قبل خروج الوقت أداء لا قضاء. الصلاة التي أدركت منها ركعة قبل خروج الوقت أداء يعني هي صلاة أديت في وقتها ولا تعد قضاء، لأنه صلى الركعات الأخر، إن كانت الصلاة رباعية فثلاث، وإن كانت الصلاة ثلاثية فركعتان، وإن كانت الصلاة ثنائية فركعة، هذه الركعات التي تؤدى لا يعتبر بأدائها خارج الوقت. وفي ذلك إشكالات عند أئمة الأصول، يعني استشكلوا كيف تسمى أداء وقد أديت في غير وقتها. والذين قالوا بأنها أداء، أولا استنادا للنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة، ها. والأمر الثاني إن العبرة ببداية الصلاة وببداية الدخول والشروع فيها، ولهذا ذهب جماعة إلى أن الأداء لا يقتصر على الركعة وإنما يتعداها إلى تكبيرة الإحرام. قال قوله سجدة المراد بها الركعة كما ذكره المصنف ومسلم في صحيحه، وقد ثبت عند الإسماعيلي بلفظ ركعة مكان سجدة، فدل على أن الاختلاف في اللفظ وقع من الرواة. قال وقد ثبت أيضا عند البخاري من طريق مالك بلفظ من أدرك ركعة. قال الحافظ ولم يختلف على راويها في ذلك فكان عليها الاعتماد، يعني أن المراد بالسجدة هي الركعة، إذ لا يمكن للإنسان أن يدرك سجدة بدون أن يركع. ملاحظ؟ ولا تعد ركعة. حسن. قال الخطابي المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها، والركعة إنما يكون تمامها سجودها، إنما يكون تمامها سجودها. ها عندك بسجودها، وإيش عندكم في النسخة الأخرى أيضا بسجودها؟ إنما يكون تمامها، إنما يكون تمامها بسجودها. ها احنا عندنا تمامها سجودها، لكن يبدو بسجودها يعني اكثر وضوحا. على كل لا تعدل نفس النسخة، وانما يشار الى ان هذا في نسخة اخرى. قال فسميت على هذا سجدة، يعني سميت بسبب أنها تتم الركعة فسميت، أو بأن ما يتم تتم به الركعة هي السجدة سميت بذلك سجدة. قال وإذ عندكم إيش؟ طيب بعد انتهى وإدراكه ولا وأدرك الركعة قبل خروج الوقت، هكذا بزيادة ألف على أنها مصدر. وإدراك من عنده في نسخته ناقص الألف يعدلها. قال وإدراك الركعة قبل خروج الوقت لا يخص صلاة الفجر والعصر، ها يعني لا تختص بياتان الصلاتان، وإنما هو حكم عام يشمل كل الصلوات، لما ثبت عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
ما قد يقصد في هذا الحديث الشيخ أدرك الجماعة؟
لا، ما يقصد به الجماعة. أدرك ركعة يعني قبل خروج الوقت، ونحن قلنا هذا الحديث كما قال النووي يجب تأويله. قال وهو أعم من حديث الباب. قال الحافظ ويحتمل أن تكون اللام عهدية، يعني الألف واللام للعهد، والعهد ما الذي في العهد؟ لا، العهد يعني الشيء الذي سبق ذكره، للعهد الذكري، والعهد الذكري هو الفجر والعصر، لأن الحديث الرواية الأخرى جاءت من أدرك من صلاة العصر والفجر، فتكون هذه الألف واللام في الصلاة للعهد وليست للجنس. يعني الإمام الشوكاني يقول إن الألف واللام هنا للجنس فتشمل كل الصلوات، والحكم يكون عاما لكل الصلوات، لا يقتصر على صلاة دون صلاة. فكل من أدرك ركعة من وقت صلاة فقد أدرك الصلاة أداء. لكن يقول الإمام الحافظ ابن حجر: جاءت الروايات وخصت صلاة الفجر وصلاة العصر، وربما هذه الخصوصية لها سبب، وقد عرفنا أن سببها هو النهي عن الصلوات بعد صلاة أو بعد هاتين الصلاتين. فلذلك قال إن الألف واللام يمكن حملها على إيش؟ على العهد، فيراد بها الصلاتين المعهودتين. قال: ويحتمل أن تكون اللام عهدية، ويؤيده أن كل منهما من رواية أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، فالروايات المقيدة جاءت من هذا الطريق، ورواية البخاري المطلقة جاءت من هذا الطريق، فيحمل المطلق على المقيد، وهذا مطلق وذاك يعني حديث الباب مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. ونحن لو أحببنا أن نتأكد من هذا الكلام أين يوجد، يعني أين نجده؟ المراد يعني كأن الإمام الحافظ ابن حجر ذكره في التلخيص، قال: ويمكن أن يقال إن حديث الباب دل بمفهومه على اختصاص ذلك الحكم بالفجر والعصر، وهذا الحديث دل بمنطوقه على أن حكم جميع الصلوات لا يختلف في ذلك. كأن الحافظ أو كأن الإمام الشوكاني يريد أن يوجد بين الروايتين تعارضا. ها، إذا كانت الرواية جاءت في من مصدر واحد وهي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، فالحافظ ابن حجر جمع بينهما بأن حمل المطلق على الإيه؟ على المقيد. قال: وإن حديث البخاري يدل على ما دل عليه أحاديث القوم من أن المراد بالصلاة صلاة الفجر وصلاة العصر، فلا تعارض بين الروايات. لكن الشوكاني يقول: لا، رواية البخاري جاءت تدل بمنطوقها، لأنها قالت: من أدرك ركعة من الصلاة، والألف واللام في الصلاة للجنس والاستغراق وتشمل كل الصلوات، فدلت بمنطوقها على الصلوات الخمس. وحديث الباب دل بمنطوقه على صلاتي الفجر والعصر، ودل بمفهومه على اختصاصه، دل بمفهومه على صلاتي الفجر والعصر، يعني قال: فإن منطوق الحديث من أدرك ركعة قبل العصر أو أدرك ركعة قبل من العصر وركعة قبل طلوع الشمس، قبل غروب الشمس وقبل طلوع الشمس، فهذا الحديث دل على أن المراد بهاتين الصلاتين هما إيه؟ الفجر والعصر.
المنطوق هو الفجر والعصر، والمفهوم جميع
الصلوات. لا، المفهوم هو العصر والفجر، لأنه يقول الرواية إيش؟
نطق بالعصر.
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب، ومن طيب ومن الفجر قبل، ومن أدرك الصبح قبل أن تطلع الشمس. عندنا إيش المنطوق؟ المنطوق صلاة العصر وصلاة الصبح، والمفهوم أن من أدرك غيرهما، من أدرك ركعة من غيرهما لا تصح صلاته، لا يعتبر صلى في الوقت. هذا المفهوم. المنطوق إثبات أداء الصلاة في وقتها، أداء صلاتي الفجر والعصر في وقتهما إذا أدرك منهما إيه؟ أدرك لكل واحد منهما ركعة. هذا المنطوق. والمفهوم أنه إذا أدرك ركعة من غير الفجر ومن غير العصر فلم يدركهما، فلم يدركهما، فأصبح الحكم خاصا بصلاة العصر وبصلاة الفجر. وهذا بالمفهوم. وبالمنطوق من حديث البخاري أن من أدرك من أي صلاة ركعة فقد فقد أدركها. فالشوكاني يقول هنا عندنا تعارض منطوق حديث البخاري مع مفهوم حديث الباب، مع مفهوم حديث الباب. وإذا تعارض المنطوق والمفهوم إيش؟ قدم المنطوق على المفهوم. إذن فالحكم يراه عاما في كل الصلوات وليس خاصا بصلاة الفجر والعصر. هذا ما أراد قوله. يقول ويمكن أن يقال نعم إيش إيش بو الحافظ ما جمع الحافظ إيش يقول جمع بينهما، قال إن هذا مطلق وهذا مقيد، هذا مطلق وهذا مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. فهو عطل منطوق حديث البخاري، عطل منطوق حديث البخاري وقيده بتقييد حديث الباب. لكن الشوكاني لما قال في الأول إن الحكم عام، قال دليلي على ذلك ورود النص العام. ها قال ويمكن أن يقال إن حديث الباب دل بمفهومه على اختصاص ذلك الحكم بالفجر والعصر، وهذا الحديث دل بمنطوقه على أن حكم جميع الصلوات لا يختلف في ذلك. قال والمنطوق أرجح من المفهوم فتعين المصير إليه. لكن النص على حديث العصر والفجر أليس له يعني مزية؟ لو فرضنا اعترض على الشوكاني بهذا النص يقال له لكن جاء في حديث الباب النص على ايه؟ على العصر والفجر، فهل له جواب؟ هل للشوكاني جواب؟ ايه انت ما درست ولا ايه؟ نعم. ايش بك بتحك في عمتك؟ تتذكر؟ لا، له جواب. مر معنا قبل قليل قال وإنما ورد ذكر العصر والإيه
مصدر الغالب،
لأنه خرج مخرج الغالب، لأن هذا خرج مخرج الغالب. وإذا قلنا وإذا خرج مخرج الغالب إيش الحكم؟ ليس له مفهوم. ونحن قلنا إن القيد إذا خرج مخرج الغالب، الوصف إذا خرج مخرج الغالب يلغى مفهومه.
الذين ردوا على الحنفية.
ها؟ الذين ردوا على وهو ممن رد على الحنفية، فالكلام عنده مستقيم. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أساسا قصد كل صلاة، لكن ذكر الفجر، خص الفجر والعصر لأنهما في الغالب هما وقت الإيش؟ النوم ووقت الانشغال. أما الفجر ففي وقت النوم، وأما العصر فوقت الاشتغال، وقت الاشتغال، لأن الناس في الغالب يخرجون إلى الأعمال قبل العصر ويستغرقون العمل في وقت العصر، فلا يبقى لهم إلا مقدار إيش؟ مقدار الركعة. وإذا كان هذا قد خرج مخرج الغالب فلا إيه؟ فلا حكم له. مفهوم؟ قال ولاشتماله على الزيادة التي ليست منافية للمزيد، لاشتماله يعني حديث الباب على الزيادة التي لا تتنافى مع حديث البخاري. قال النووي: وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت يعني بدون سبب، أما إذا كان بسبب فهذا الذي يعذر، وأما بغير السبب فيأثم. وقد قدمنا الكلام على اختصاص هذا الوقت بالمضطرين في أوائل الأوقات فارجع إليه. ثم قال: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنت يعني إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة؟ كأنه يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن زمن يأتي، وهذا يعد من ما أخبر به نبي الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الغيب. قال: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا دخل وقت الصلاة ولم يصلي الناس الجماعة وأخروها فيشرع له أن يصليها. وهذا الحديث يدل على أن يعني من الأدلة التي استدل بها الفقهاء على جواز صلاة المنفرد، على صحة صلاة المنفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صليها، يعني أمره بأن يصليها وحده. نعم،
لكن هذا ما مقيد بأنه إذا كان أمراء المسلمين أماتوا الصلاة،
حتى إذا كان مقيد أو كان مطلق، لأنه لو كانت الصلاة لا تصح لقال له ابحث لك عن جماعة أخرى، ها، أو لطلب منه أن يقيم جماعة أخرى. لكن حرص الإسلام على الجماعة الأولى والجماعة الكبرى طلب منه أن يؤدي الصلاة، ثم إذا جاء الإمام وصلاها مؤخرة عن وقتها يصليها معه. لكن هذا الحديث أيضا يدلنا على أن الصلاة التي يؤديها الفرد هي الفريضة الأولى، هي الفريضة، وما يصليها مع الإمام تعد نافلة، تعتبر هي النافلة. وهذا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إن النافلة هي التي صلاها مع الإمام، هي التي صلاها وحده، والفريضة هي التي يصليها مع الإمام. ومنهم من قال الفريضة كلتاهما فريضة، لكن واحدة منهما هي التي تقع الفريضة بدون تحديد، يعني الفريضة إحداهما على الإبهام، الفريضة إحداهما على الإبهام. وقد رد هذا القول لأنه يقتضي ويستلزم أن الله يأمرنا أن نصلي الصلاة الواحدة مرتين، وقد وردت أحاديث تنهى عن صلاة الفريضة مرتين. والذي يبدو والله أعلم أن الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة.
المعاذ رضي الله عنه في آل قباء لم يكن يصلي الفريضة مرتين.
نعم،
قلنا لأن هذا الحديث تدل به على يعني جواز صلاة المنفرد، ألا يمكن أن يقال بأن هذا يعني في حالة يعني الاضطرار، لأنه قال له إذا
أماتوا الصلاة
كان الأمراء يؤخرون، فلذلك في حالة الانتظار.
إيه، هو يكفي أنه ما دام رخص له بأن يصليها منفردا، هذا هو المحل الاستنباط. نحن نقول كل الناس يقولون إن صلاة الفريضة مندوب إليها، صلاة الجماعة مندوب إليها، لكن هل هي واجبة كما ذهب إلى ذلك الحنابلة، أو أنها سنة مؤكدة مطلوبة بحيث أنها أكمل مما لو صلى الإنسان الفريضة منفردا؟ فهذا الحديث مشعر بأنه إذا صلاها منفردا صحت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك ودله على ذلك. ولا يلزم أن يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له فهذا كاف في إثباتها في إثبات الحكم.
هذا بالمفهوم ما هو بالمنطوق.
لا بالمنطوق هذا ما هو بالمفهوم.
يعني أقصد استنباط الصلاة.
قوله صلها هذا فين بالمفهوم؟ هذا بالمنطوق. نعم ما في شك أن هذا الحديث يدل على أفضلية الصلاة أفضلية الصلاة في أول الوقت، لكن إذا كان الإنسان يترقب الجماعة وأن التأخير ليس متعمدا كما فعله أو كما يفعله هؤلاء الأمراء، لذلك يعني لو أخرها فإن ذلك أيضا أفضل، وهذا يتفق مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر أحيانا صلاة العشاء، وكان يبرد بالظهر، وأخر مرات صلاة الفجر، ليدل ذلك على الجواز أن ذلك جائز وإن كان أداء الصلاة في وقتها أفضل. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لمن رخص لأبي ذر أن يصليها ولو منفردا، لما رأى أو لما علم من تعمد التأخير الذي لا سبب له ولا موجب له، وهو مشعر بالتقصير وأن الإنسان يأثم، كما قال النووي قبل قليل إن هذا الحكم يعني لا يدل على جواز التأخير مطلقا، وأن تأخير الصلاة إلى آخر وقتها أمر منهي عنه. واضح؟
هذا ما يوافقه فعل الصحابة إنما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم وبعضهم صلى وذهب إلى بيته.
ما أدري، ما أعرف أنا هذا الحكم، ما مر علينا، بل عرف
خرج عليهم وقال نام الناس وكذا
أي، لكن هو قصده الجماعات الأخرى وليست قصده أن الناس صلوا في المسجد ومشوا. لا ما في بالتأكيد، كلهم ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يعلمون من أن النبي إنما يؤخر الصلاة لسبب، لا أنه يؤخرها يعني بدون سبب، ولما علموا أن صلاة الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من صلاتهم مع أنفسهم أو مع غيره. نعم. قال صلي، قال فما تأمرني؟ قال صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. وفي رواية فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي، يعني مرة ثانية. ها، وفي أخرى يعني يصلي وينتظر إن شاء، أو يصلي وينصرف إن شاء. فإن صلى وجاء الأئمة وأقاموا الصلاة وهو في المسجد فلا ينبغي له أن ينصرف، بل يتعين عليه أن يصلي معهم مرة أخرى فتكون نافلة في حقه. قال وفي أخرى فإن أدركتك يعني الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. والغرض من هذا كله هو المحافظة على الجماعة وعدم الخروج على الأئمة، وإن كان هناك بعض الأسباب والموجبات كتأخير الصلاة والوقوع في بعض المعاصي، فإن الوقوع في بعض المعاصي لا يستوجب الخروج على الأئمة، بل ينبغي للناس أن ينصحوا وأن يأمروا بالمعروف وأن يأخذوا يعني ينهوا بالمعروف، فإن لم يتيسر لهم فليحملوا أنفسهم على ذلك بأن يصلوا، ثم إذا جاءت الصلاة وجاء الأئمة وحضروا الصلاة لا بأس أن يصلوا معه. وهذا الحديث يدلنا على أنه له أن يصلي مع الإمام وإن كانت في الصلوات المنهية عن الصلاة بعدها كصلاة العصر وصلاة وصلاة الفجر. قال قوله يميتون الصلاة أي يؤخرونها فيجعلونها كالميت، الذي خرجت روحه، والمراد بتأخيرها عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها. فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار عليكم السلام، ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. قوله فإن أدركتها إلى آخره معناه صلي في أول الوقت وتصرف في شغلك، فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأتك صلاتك، وإن أدركت الصلاة معهم فصلي معهم وتكون هذه الثانية لك نافلة. قال الحديث يدل على مشروعية الصلاة لوقتها وترك الاقتداء بالأمراء إذا أخروها عن أول وقتها، وأن المؤتم يصليها منفردا ثم يصليها مع الإمام، فيجمع بين فضيلة أول الوقت وطاعة الأمير. ويدل الحديث على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة. ولهذا ورد في الرواية الأخرى إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. قوله فإنها لك نافلة، قال الحديث صريح في أن الفريضة الأولى والنافلة الثانية. ما اسمع
النية لما تصلي فريضة أولى فريضة النية النافلة،
لا نيتك فريضة لأنك أنت بتصلي صلاة مطلوبة منك وبالتالي تكون فريضة، والثانية تكون نافلة، ولأنه تصح صلاة النافلة جماعة. ها؟ قال وقد اختلف في الصلاة التي تصلى مرتين هل الفريضة الأولى أو الثانية. قال فذهب الهادي والأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الفريضة الثانية إن كانت في جماعة والأولى في غير جماعة، يعني إن كانت الصلاة التي صلاها مرتين في جماعة فالثانية هي ليه الفريضة، وهذا قول يعني فيه غرابة. قال فذهب الهادي والأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الفريضة الثانية، يعني أنها الصلاة الثانية، وإن كانت في جماعة، يعني إن كانت الصلاة الثانية في جماعة. هذا الذي يبدو، يعني إذا صلى الأولى منفرد وصلى الثانية في جماعة فالثانية هي الإيه؟ هي الفريضة.
هو
اشترط
أن تكون
في الجماعة. ها؟ الحديث دل على خلاف ذلك، لأن النبي قال له وصلي معهم فإنها لك نافلة، والنافلة هي الزيادة لأنه هو يصليها زيادة على الإيه؟ فالأولى هي الإيه؟ الفريضة. قال لكن ربما هؤلاء الذين قالوا إن الثانية هي الفريضة لاحظوا أمر الجماعة، لاحظوا إيه أمر الجماعة، لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة، فكأنه لما كانت هذه الصلاة هي الفاضلة اعتبروها هي ليه هي الفريضة، عدوها هي الفريضة، واعتبروا الأولى التي تصلى صلاة منفرد اعتبروها إيه نافلة لأنها أقل ثوابا، لكنهم لم يلحظوا فضل ليش فضل الوقت، لم يلحظوا فضل أول الوقت، فإن الصلاة في أول وقتها هي أفضل لإيه الأعمال، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما أجاب النبي لما سئل عليه الصلاة ما ذنب هذا ابن الزنا. والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما ذنبه هذا ما دام أسلم وحسن إسلامه وتفقه في الدين؟ ها إيش تقول في هذا؟ بعض الفقهاء نحن ما لنا في بعض الفقهاء، وعندنا من الحوادث يعني يزيد أو زياد بن أبيه هذا الذي نسب أو انتسب في آخر الأمر إلى أبي سفيان، ألم يكن أميرا وكان يصلي بالناس ها في عهد الصحابة ولا لا؟ نعم. وذاب المؤيد بالله والإمام يحيى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي إلى أن الفريضة الأولى، وهذا الذي يوافق نص الحديث، وعن بعض أصحاب الشافعي أن الفريضة أكملهما أكملهما يعني التي تؤدى على وجه أكمل، يعني ما كانت جماعة أفضل مما هي. وعن بعض أصحاب الشافعي أيضا أن الفرض أحدهما على الإبهام فيحتسب الله بأيتهما شاء. قال وعن الشعبي وبعض أصحاب الشافعي أيضا كلاهما فريضة. قال احتج الأولون يعني الذين قالوا إن الفريضة هي الثانية ما لم هي الثانية إذا كانت في جماعة. قال واحتج الأولون بحديث يزيد بن عامر عند أبي داود مرفوعا وفيه فإذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم وإن كنت صليت ولتكن لك نافلة. وهذه مكتوبة يعني ولتكن لك يعني الصلاة الأولى نافلة وهذه مكتوبة هكذا. قال ورواه الدارقطني بلفظ وليجعل التي صلى في بيته نافلة. وأجيب عن هذا بأنها رواية شاذة مخالفة لرواية الحفاظ والثقات كما قال البيهقي، وقد ضعفها النووي، وقال الدارقطني هي رواية ضعيفة شاذة. فإذا تبين أن هذه الزيادة غير مقبولة. قال واستدل القائلون بأن الفريضة هي الأولى سواء كانت جماعة أو فرادا بحديث يزيد بن الأسود عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه ابن السكن بلفظ شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه فقال علي بهما فجيء بهما ترعدوا فرائصهما. قال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلوا إذن أو فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فهذا نص على أن الثانية هي الايه النافلة. قال الشافعي في القديم إسناده مجهول، كأنه رد هذه الرواية، لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ولا لابنه جابر راو غير يعلى. قال الحافظ يعلى من رجال مسلم وجابر وثقه النسائي وغيره. وقال وقد وجدنا لجابر راويا غير يعلى أخرجه ابن مندى في المعرفة. فإذا بطل ما قاله الشافعي من أن الرواية مجهولة. قال ومن حجج أهل القول الثاني حديث الباب فإنه صريح في المطلوب ولأن تأدية الثانية بنية الفريضة يستلزم أن يصلى في يوم أو أن يصلي في يوم مرتين، وقد ورد النهي عنه، يعني عن الصلاة في يوم، يعني عن صلاة واحدة في اليوم مرتين. قال: وقد ورد النهي عنه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. هذا الحديث عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان. قال: وأما جعله مخصصا بما يحدث فيه، إيش عندكم؟ وأما جعله مخصصا، يعني مخصصا لحديث الباب، كأنهم يعني أيضا أصحاب القول الأول يقولون هذا الحديث حديث الباب مخصص ليس عاما، وإنما يخصص بأن الفضيلة هي الأكمل. فإذا كانت الصلاة الأولى صلاة منفردة فتكون الثانية هي الفريضة لأنها الأكمل، حيث وقعت في إيه؟ في جماعة. هذا معنى قولي: وأما جعله مخصصا بما يحدث فيه، بما يحدث فيه فضيلة فدعوى عاطلة عن البرهان. العبارة كأن فيها يعني ركاكة، ربما بما يحدث فيه من فضيلة، لو أضيفت كلمة من يستقيم المعنى، والفضيلة التي تحدث هي إيش؟
الجماعة.
هي الجماعة. قال: فدعوى عاطلة عن البرهان. وماذا يقصد بقوله دعوى عاطلة عن البرهان؟ يعني أن هذا التخصيص الذي يعني أو هذا الشيء الذي يخصص به الحديث لا دليل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونص على أن الأولى هي الفريضة، وحيث قال للرجلين فإنها لكم نافلة، وحيث قال لأبي ذر فهي لك إيه؟ نافلة. فهذا يدل على أن النافلة ما صلاها ثانية حتى وإن كانت جماعة. وكذا حمله على التكرير لغير عذر، يعني بعضهم قالوا وهذا الحديث يخصص لأنه يلزم منه أن يصلي الإنسان الصلاة مرتين بغير عذر. وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر وسائر الصلوات، وخص هنا الصبح والعصر ليه؟ لماذا خص الصبح والعصر؟ لأنه ورد النهي عن الصلاة بعدهما، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقع في صلاة الصبح ولا وقع في حديث منى؟ حديث منى كان في صلاة الصبح، ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تعيد الصلاة، بل أمرهما عليه السلام أمرهما بأن يعيد الصلاة حتى في صلاة الصبح، فدل ذلك على أن صلاة الصبح وصلاة العصر تعاد إذا إيه؟ إذا صلاهما الإنسان نافلة ثم جاء وأدرك الناس يصلون الفريضة فيصلي معهم. قال: وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر وسائر الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق الأمر بالإعادة ولم يفرق بين صلاة وصلاة، فيكون مخصصا لحديث لا صلاة بعد صلاة العصر وبعد الفجر، إلا إذا أدرك الإنسان جماعة يصلون فيصلي معهم. ولأصحاب الشافعي وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر تمسكا بعموم حديث لا صلاة، ووجه أنه لا يعيدها بعد المغرب، نعم، إلا أنه لا يعيد الصبح والعصر تمسكا بعموم لا صلاة. ووجه يعني وهناك وجه في مذهب الشافعي، ونحن قلنا ما المراد بالوجه، مر معنا ما المراد بالوجه وما المراد بالقول. يقال هذا قول في المذهب، ويقال هذا وجه في المذهب، ها؟ الوجه هو الذي يستنبط على قواعد الإمام، والقول هو الذي ينقل عن الإيه؟ عن الإمام. فهؤلاء الشافعية لما قالوا إن الحكم يقتضي، الحكم يقتضي أنه إذا جاء ووجد الناس يصلون العصر أو العش أو الفجر وكان قد صلاهما أنه لا يعيد الصلاة. قالوا لأن في هذا استنادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر والفجر، وقد عرفنا أن هذا الحكم العام مخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجلين بأن يعيد الصلاة أو أن يصلي مع القوم حتى وإن كان، لأن الواقعة وقعت في صلاة الإيه؟ في صلاة الفجر. قال ووجه، يعني ويوجد أيضا قول مستنبط من مذهب الشافعية أنه لا يعيد بعد المغرب، يعني إذا صلى الناس صلى المغرب ثم جاء وجد الناس يصلون المغرب لا يعيد الصلاة معهم. لماذا؟ قالوا لأنه يؤدي إلى شفع المغرب، والمغرب صلاته وتر، لأنه يصلي ثلاثا وثلاثا فتكون ستة، وهذا طبعا ليس بصحيح، لأن الإنسان عندما يصلي الصلاة الثانية على أنها إما على أنها بدل من الأولى فكأنه أسقط الأولى فبقي الوتر على ما هو. قال ووجه أنه لا يعيد بعد المغرب لئلا تصير شفعا. قال النووي وهو ضعيف، يعني هذا الوجه. قلت وكذلك الوجه الأول إلا هو الصلاة، إعادة الصلاة أو لا يعيد الصلاة، لا يعيد صلاة الفجر وصلاة العصر. يقول الشوكاني رحمه الله قلت وكذا الوجه الأول، لأن الخاص مقدم على العام، وقد ورد الأمر بهذا الحكم خصوصي يعني خاصا، وهم يوجبون بناء العام على الخاص مطلقا كما تقرر في الأصول لهم. قال واحتج من قال بأنهما فريضة بعدم المخصص بالاعتداد بأحدهما، ورد بحديث لا ظهران في يوم، وحديث لا تصلى صلاة في يوم مرتين، أو لا تصلي صلاة في يوم مرتين. والله سبحانه وتعالى أعلم.